بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة ثامن الأئمة عليهم السلام الإمام الرضا عليه السلام. في هذه المناسبات نحاول أن نستفيد من كلمات الأئمة عليهم السلام بما يمس حياتنا الحالية، حتى يمكن أن نخرج من هذه المناسبات بفائدة. على المؤمنين أن يغيروا واقعهم، ولكن تغيير الواقع لا يكون إلا من خلال تغيير الأنفس، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عملية تغيير النفس ليست عملية سهلة، بل عملية صعبة جدا، لأن النفس لها معتقدات ومبادئ مقتنعة بها. هذه المبادئ والمعتقدات يتحرك الإنسان على أساسها، فتغيير العمل الخارجي يبدأ من تغيير المعتقد، من تغيير المبدأ الذي يتبناه الإنسان. فإذا تغيرت المعتقدات وتغيرت المتبنيات يستطيع الإنسان أن يغير واقعه الخارجي. فالعمل الخارجي مترتب على مبادئ الإنسان وعقائد الإنسان، فإذا تغيرت العقائد تتغير الأعمال الخارجية، ومع ثبات الأعمال الخارجية معنى ذلك أن متبنيات ومعتقدات الإنسان لم تتغير حتى لو بلغ من العمر ما بلغ. قد الإنسان يبلغ 60-70 سنة ولكن أعماله الخارجية لم تتغير خلال هذه السنوات الطويلة، هذا لأنه لم يتغير أو لم يغير العقائد والمتبنيات والمبادئ التي يعتقد بها، وعلى أساس هذه العقائد يقوم بالأعمال الخارجية. مولد الإمام الرضا عليه السلام كان في 11 ذو القعدة 148 هجرية، وشهادته كانت في 17 من صفر 203 هجرية. في هذه الرواية يقول: دخل عبد الله بن مطرف بن هامان على المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا عليه السلام أو عليهما السلام، فقال له المأمون: ما تقول في أهل البيت؟ فقال عبد الله: ما قولي في طينة عجنت بماء الرسالة وغرست بماء الوحي، هل ينفح منه إلا مسك الهدى وعنبر التقى؟ سمعت الراوي يقول للإمام الرضا عليه السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ فيقول عليه السلام: إي والله على الإنس والجن. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا الأئمة عليهم السلام ليسوا أئمة فقط لعالمنا، بل حتى لعالم الجن. هذه روايتين أو روايتان تبينان فضائل الإمام الرضا عليه السلام. أي كمقدمة للموضوع، موضوعي سيكون عن العنصرية والعصبية. بهذه المناسبة نحاول أن نستفيد من كلمات الأئمة عليهم السلام، ولا سيما صاحب المناسبة. أسأل سؤال أولا: ما هي مقاييسنا؟ من أين نستقي المقاييس؟ يعني حينما يقع أمر ما أنت تقول أن هذا الأمر حسن أو أنه سيء، على أي أساس؟ نجد أن آراء الناس آراء مختلفة، فلماذا يختلف الناس؟ هذا راجع إلى اختلاف المقاييس. الحدث الواحد له آراء مختلفة عند الناس لوجود الاختلاف في المقاييس. فمن أين نستقي هذه المقاييس؟ مقاييسنا لابد أن تكون متوافقة مع مقاييس الله عز وجل. مبادئنا ومتبنياتنا لابد أن تكون مستقاة من الدين. أي أمر يحدث حينما تريد أن تقيس هذا الشيء، لابد أنه تأتي أولا إلى مقاييس الدين، تقول: ماذا يقول الدين في هذا الأمر؟ ماذا يريد الله عز وجل مني في هذا الأمر؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله مني في هذا الأمر؟ ماذا يريد الأئمة عليهم السلام مني في هذا الأمر؟ حتى رأي أو رأي يكون متوافق مع الدين. لابد أن أعرف مقاييس الدين حتى تكون مقاييسي متوافقة مع مقاييس الدين. إذا كانت مقاييسنا ليست مستقاة من الدين، فإننا سنعيش الجاهلية، ولكن جاهلية حديثة، جاهلية معاصرة. لا نختلف إذا لم تكن هذه المقاييس من الدين عن الجاهلية التي كانت قبل عهد النبي صلى الله عليه وآله. الزمان ليس عاملا في الزمر التي تحشر يوم القيامة. لذلك في القرآن الكريم حينما يقسم الناس إلى زمر، إلى جماعات، عامل الزمن ليس له قيمة في ذلك التقسيم. مثلا حينما يقول الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، هذه التقسيمات عامل الزمان ليس له قيمة. قد تكون أنت في هذا الزمان، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يعتبرك من صحابته، كذلك الأئمة عليهم السلام. لذلك في بعض الروايات مثلا أنه سيكون من أنصارنا من يكونون مولودين في الزمان المستقبل. فإذا والإمام الحسين عليه السلام حينما يصيح على من ناصر ينصرنا، لا فقط ينظر إلى زمانه، ينظر حتى إلى الزمان المستقبلي. فإذا عامل الزمن ليس له دور في الجماعة التي تنتمي إليها. أنت في هذا الزمان تستطيع أن تكون سلمان هذا الزمان، تستطيع أن تكون أبا ذر هذا الزمان، تستطيع أن تكون من الصحابة المقربين لرسول الله صلى الله عليه وآله. في الرواية قال رجل للإمام الرضا عليه السلام: والله ما على وجه الأرض أشرف منك أبا. طبيعي في زمان الإمام هو أفضل شخص موجود، لكن شوفوا جواب الإمام عليه السلام حينما يرد على مثل هذا الشخص، فقال: التقوى شرفتهم. إذن هذا الشرف من خلال التقوى، وطاعة الله أحضتهم. فقال له آخر: أنت والله خير الناس. فقال له: لا تحلف يا هذا، خير مني من كان أتقى لله عز وجل وأطوع له. والله ما نسخت هذه الآية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية التي قرأتها في المقدمة. فإذا الأئمة عليهم السلام حينما نالوا هذا الشرف نالوه من خلال التقوى وطاعة الله. فإذا كان يوجد من ناحية نظرية من يكون أتقى من الإمام يكون أفضل من الإمام، وإن كان في الواقع العملي لا يوجد أفضل منه. الإمام عليه السلام هنا يريد أن يبين لنا مقياسا، المقياس مقياس الدين في تفاضل الناس يكون من خلال التقوى وطاعة الله، من خلال القرب إلى الله عز وجل. فمن يكون أقرب إلى الله يكون من أكرم الخلق على الله. هذا المقياس مقياس إلهي، وهذا لابد أن يكون مقياسنا في التفاضل بين الناس، أن أفضل هذا الشخص على الشخص الثاني. إذا كان أكثر تقوى يكون أفضل في نظري، لأنه أفضل في نظر الله عز وجل. فإذا المقياس هو مقياس التقوى وطاعة الله، ليس المقياس هو العشيرة والقبيلة والعائلة والحمولة والطائفة والفئة والحزب والتنظيم السياسي. الآن واقعنا العملي هذا هو التفاضل، إذا كان من قبيلتي من عشيرتي يكون هو الأفضل عندي، حتى لو كان الحق مع الطرف الآخر فأنا أقف مع هذا الذي يكون من عشيرتي. واقعنا العملي هكذا حتى بين المؤمنين، إذا كان شخص من نفس القبيلة يفضله على الشخص من القبيلة الثانية، من العشيرة الثانية، من العائلة الثانية، مع أن مقياس التفاضل هو التقوى والقرب من الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. هذا المقياس لابد أن يكون مقياسنا أيضا، لا أننا نأتي إلى الطائفة والفئة ويكون مقياس التفاضل هو الانتماء إلى جماعة معينة. الإنسان يوم القيامة يحشر فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ذاك اليوم الإنسان لا يستفيد من عشيرته، بل يتبرأ من عشيرته، يتبرأ من عائلته، يتبرأ من زوجته وأولاده، لأنه يريد أن ينجو بنفسه، مستعد أن يقدم كل من منتمي إلى عشيرته أو منتمي حتى من يكون من سكان الأرض التي تعد بمليارات المليارات، مستعد أن يقدم هؤلاء إلى نار جهنم، ولكن أن ينجو هو. فإذا أنت تحشر يوم القيامة فردا، فالمهم ما هو وزنك أنت يوم القيامة، وما هي قيمتك يوم القيامة، وهذه القيمة الأخروية أنت تكتسبها من قيمتك في الدنيا عند الله عز وجل. فإذا قيمتك في الدنيا كانت عند الله عظيمة تحشر يوم القيامة على أساس أن قيمتك عظيمة. أما إذا كان الإنسان في الدنيا قيمته عند الله قيمة دانية، هناك أيضا يحشر بنفس الكيفية، لأن الدنيا والآخرة وجهان لعملة واحدة. وفي الرواية أن أعمالكم ترد إليكم يوم القيامة، يعني الجنة التي يكتسبها الإنسان هي في الواقع عمله، مو شيء زايد. يعني تقول: ليش فلان اكتسب الجنة التي أكبر من جنتي؟ لأن هذا عمله، يعني الأعمال ترد إلى الإنسان يوم القيامة، فتكتسب شيئا هناك لا نتيجة لهذا العمل، بل هو نفس العمل. يعني الجنة التي تكتسبها مو نتيجة، هي نفس العمل، ولكن هذا العمل الدنيوي الذي تقوم به يتجسد في يوم القيامة بشكل آخر. فإذا كنت ترى أشجار باسقة هناك، هذه الأشجار هناك أعمال في الدنيا أنت قمت بها، هذه الأعمال أنتجت هذه النتيجة، ولكن ليس شيئين مختلفين بل هما شيء واحد. هذا عملك رد إليك. في الرواية سئل الإمام زين العابدين عليه السلام عن العصبية، فقال: العصبية التي يؤثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. هذا المقياس الآن، العصبية أن تفضل من يكون من عشيرتك حتى لو كان إنسانا فاسقا شريرا منافقا كافرا، تفضله على من يكون مؤمنا من الجماعة الثانية. تقول: عشيرتي ما أحبها. نقول: نعم. تكملة الرواية: وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. إذا صار خلاف بين اثنين من جماعتك من جماعة ثانية، أنت من تعين؟ تعين من يكون على الحق، تساعد من يكون على الحق حتى لو كان ضد من يكون من جماعتك. وهذا المقياس لابد أن يكون عندنا، واقعنا الحالي مو هكذا، نحاول أن نغير هذا الواقع، ولكن هذا الواقع يبدأ من تغيير المبدأ، المقياس الموجود عندنا. هذا المقياس الذي يفضل من يكون من العائلة على من يكون من عائلة أخرى، هذا المعتقد، هذا المتبنى لابد أولا أن يتغير في النفس. قلنا أن العمل الخارجي مترتب على المبدأ، على المتبنى. إذن مبدأنا لابد أن يتغير حتى الواقع الخارجي يتغير على أساس تغيير هذا المبدأ، تغيير النفس ومعتقدات النفس. ما هي نتائج العصبية بتعريف الرواية؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. الربقة يعني الخيط أو الحبل الذي يربط العنق، يعني كأنه يخلع الإيمان. الذي يكون متعصبا لشخص، يعني يقدم من يكون من عائلته من عشيرته من قبيلته على الشخص من الجماعة الثانية، هذا يخلع الإيمان من رقبته. والنتيجة نتيجة مو نتيجة هينة ونتيجة بسيطة حتى الإنسان يظل على نفس المتبنى، لابد أن نغير هذه المتبنيات. في الرواية أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: كيف ينصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فإذا شخص من العائلة يرتكب المظالم في حقوق الآخرين، لابد أن نوقفه عند حده، خاصة إذا عندك سلطة عليه، لا أن تعينه على الظلم بحيث يظلم الآخرين، يأكل حقوق الناس. فلا بد أن ننتبه إلى تغيير المقياس. في الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. وهذا عامل الزمن ما له دور، ممكن أن يحشر في زمرة أعراب الجاهلية وهو في هذا الزمان، لأنه يتبنى العصبية كمبدأ كمعتقد كمعتنق. فإذا إذا الإنسان في قلبه ذرة من خردل من عصبية، فلابد أنه الإنسان الآن يراجع نفسه، يرى أنه هذه العصبية موجودة فيه أو لا. التمييز العنصري الذي يحاربه الدين، نحن نقول لابد أن نحارب التمييز العنصري. وقد أنت تعيش العنصرية، أنت تعيش التمييز العنصري، ولكن أنت نظرك إلى الأبيض والأسود أنه لا يجوز التمييز العنصري، لكن نظرك أنه من قبيلتك يجوز، من عشيرتك يجوز التمييز العنصري في مقابل الأشخاص الآخرين، فأنت في الواقع تعيش هذا التمييز العنصري، وتحشر يوم القيامة، مو أنت طبعا، ويحشر يوم القيامة مع أعراب الجاهلية في الزمرة التي تكون بعنوان أعراب الجاهلية. كذلك من النتائج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. وهذه نتيجة مو هينة أن الإنسان يعيش هذه العصبية، يعني مصيره إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه العصبية لا بد أن تتغير في مجتمعنا، تبدأ بتغيير المبادئ التي نعتنق، نغير هذه المبادئ. الآن مجموعنا في هذا المسجد 1500 إلى 1000 شخص، هؤلاء 1500 لو تتغير هذه المبادئ عندهم ويحاولون تغيير مبادئ الناس الآخرين الذين لم يحضروا إلى هذا المسجد، إذا كل شخص يأثر على شخص والشخص الثاني يؤثر على الشخص الآخر، نستطيع أن نغير نظرة ومبدأ المجتمع بهذا المبدأ الذي يعيشه المبدأ المجتمع، وهو التمييز العنصري. إذن ما هو المقياس؟ المقياس بينه الإمام عليه السلام من خلال التقوى، طاعة الله، القرب الإلهي من خلال قوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا المبدأ الموجود، من هو أخوك؟ أخوي أو أخي هو الإنسان المؤمن. فإذا كان هذا المبدأ موجود، فإذا الناس على صنفين: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، كما في الرواية، إما يكون أخوك وإما هو خلق مثلك. وأيضا لا يكون التمييز العنصري على أساس الخلق، حتى الإنسان المؤمن نعم يعتز بإيمانه، لكن لا مباشرة يكفر الآخرين. هذا الإنسان الكافر قد يكون معذورا أمام الله يوم القيامة، هذا الإنسان المسيحي قد يكون معذورا أمام الله عز وجل، لأنه نحن لا نستطيع أن نقسم الناس فلان اذهب إلى الجنة وفلان اذهب إلى النار، نحن لسنا قسيما للجنة والنار. فإذا نحن نعم نعتز بإيماننا، ولكن هذا لا يعني أن ندخل الناس من شئنا إلى نار جهنم ومن شئنا إلى الجنة. قد الإنسان الآن هو يعتقد أنه هو إنسان مؤمن، هل أنت تضمن أنك من أهل الجنة؟ أكو أحد عنده ضمان؟ ما أحد عنده ضمان. فإذا نعم أنت تعتز بإيمانك وترجو رحمة الله، لكن أنت ما عندك ضمان بدخول الجنة، فكيف تستطيع أن تدخل الناس إلى الجنة والنار؟ هذا الإنسان لابد أن يكون عندنا هذا المقياس، أن الأخوة الإيمانية لابد أن تتحقق بين المؤمنين. وهناك إذا قلنا بأنه توجد حقوق ويوجد أخوة إيمانية، معنى ذلك أنه توجد حقوق بين المؤمنين. لنرى هذه الروايات التي تبين حقوق المؤمنين، وشوفوا هذه الروايات، مثل هذه الروايات القوية التي الآن واقعنا لا تعبر عن مثل هذه الروايات. عن المعلى ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام: قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال الإمام: له 7 حقوق وواجبات، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب. الحق له، أنت واجب عليك، حق لك واجب على الطرف الآخر. إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته، ولم يكن لله فيه من نصيب. من هذه الحقوق إذا لا نحافظ عليها، معنى ذلك ادعاءنا الأخوة الإيمانية ادعاء فقط، مو حقيقة، مو واقع. لنرى هذه الحقوق لابد أن نكون من الملتزمين بها حتى لا نخرج من ولاية الله وطاعة الله. قلت له جعلت فداك وما هي؟ قال يا معلى إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. الإمام أيضا يخاف على أنه إذا قال له هذه الحقوق تقام عليه الحج. قال الراوي قلت له لا قوة إلا بالله. قال الإمام عليه السلام فإذا لا قوة إلا بالله، هذا الراوي يقول. فقال الإمام عليه السلام أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. هذا أقل شيء، أدنى الدرجات أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، يصير هذا مقياس عندك. هذا المقياس أنه ما تريده أيضا تتمنى لأخيك المؤمن، مو إذا أخوك المؤمن حصل على شيء تقول له يا ليت أنا حصل وهو ما يحصل. فإذا تحب له ما تحب لنفسك، إذا كنت في موقف معين مع مشكلة بين اثنين من الإخوان المؤمنين مثلا، هو مثلا نفرض تكلم بكلمة غير لائقة فيك، هل ترد عليه بنفس الكلمة أو بكلمة أشد منها؟ عادة الإنسان تصعد عندهم القوة الغضبية وبدل الكلمة يرد بعشر كلمات. نسأل أنت تحب أنه إذا أخطأت على شخص يخطأ عليك بعشر كلمات تقول لا؟ إذن أحب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لنفسك. هل هذا المقياس بأيدينا في تعاملنا مع الناس مع الإخوان المؤمنين؟ أنت تحب ما تحب لنفسك، هذا الحق الأول، هذا أقل شيء. وهذا طبعا أقل شيء مو سهل، أقل شيء أيضا من أصعب الأشياء. والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره، أنه لا تسقط أخاك المؤمن، يعني لا تزعله لا تحزنه لا تجعله ساقط عليك. طبعا إذا كان هناك حق وباطل، يعني أنه إنسان تسقط بحق هذا مطلوب ما يهم، لأنه لابد أن تكون متبعا للحق. مشكلتين، شخص من عشيرتك شخص من عشيرة ثانية، أنه تسقط الطرف الآخر لاتباعك الحق هذا ما يضر. لكن حينما تكون متبعا للباطل وتسخط الطرف الآخر، هذا السخط غير المطلوب. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، أن تكون في حالة العون إذا يحتاجك بأي شيء، يحتاج بنفسك تساعده تودي إلى مكان معين، بمالك بلسانك بيدك برجلك أيضا تعينه. والحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته، تصير عاكس لهذا الأخ، يعني عيوبه تذكر له عيوبه، الطرف الآخر لابد أن يتقبل كلامك بأن هذا العيب موجود فيك، أنا الآن من مرآة لك، كما أنه في المرآة تعكس صورتك الحقيقية الظاهرية أنت تكون مرآة لعكس صورته الباطنية. إذا عنده بعض العيوب أنت تذكر له العيوب الموجودة عنده. والحق الخامس أن لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تربس ولا تلبس ويعرى، وهذا نحتاجه في مجتمعنا، أنه كثير من الناس الآن حالة الإسراف موجودة عندهم بكثرة مع وجود إخوان مؤمنين محتاجين بل مستحقين، ما أسميهم محتاج، هو مستحق، يعني له حق في مالك، له حق في المعاش الذي تستلمه، هذا حق شرعي إلهي الله عز وجل أعطاه له، لأن المعاش الذي يدخل عليه كما في الروايات لك حق ما تحتاج إليه وباقي المال ترجع به على باقي المؤمنين كما في الرواية، ترجع به على شيعتنا تلم بها شعثهم كما في الرواية. إذن هذا المال الموجود بيدك أنت مو حر فيه، الله عز وجل جعل لك حقوق بهذه الأموال. هذا المقدار يكفي إن شاء الله لإدراك الوقت لنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.